بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأضاحي والذبائح والأطعمة والأشربة والعقيقة والرفق بالحيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن الخمر من الكبائر العظام، وأن شاربها ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأن المدمن على شربها حتى مات ولم يتب عرض نفسه لأخطر الوعيد الشديد. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعابد الوثن، وعابد الوثن خالد مخلد في النار، وأما شارب الخمر فإنه لا يكون خالدا مخلدا إذا كان من أهل التوحيد والصلاة، لا يكون خالدا مخلدا في النار، وإنما يعاقبه الله بقدر جريمته ويحرمه ما شاء من نعيمه ومآله الجنة، لأن الجنة مآل كل من مات على لا إله إلا الله علما وعملا.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كأنما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، ومن استطاع ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه.
هذا الحديث فيه دليل على حرمة الدماء، وبهذه المناسبة فالدماء المحرمة في الإسلام إلا بحقها أربعة: دماء المؤمنين والمسلمين محرمة بنص الكتاب والسنة، لقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثانيا: دم الذم الذي له ذمة من أهل الكتابين اليهود والنصارى، دمه حرام، لا يجوز أن يشفق ولا يستهان به، ومن استهان به فقد أخفر ذمة المسلمين. والدم الثالث: دم المستأمن الذي استأمن فأمنه الوالي المسلم أو أحد المسلمين، لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والدم الرابع: دم المعاهد الذي له عهد بينه وبين المسلمين، فلا يجوز الاعتداء على دمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. وعلى العموم فالحديث دليل على تحريم شك الدم بدون حق. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهو دليل أيضا على الخطر العظيم الذي ينتظر من سفك دما بغير حق. ثانيا في الحديث أيضا دليل على الحث والترغيب على طيب المطعم والماء والمشرب، ويلحق بذلك كل ما يتموله الإنسان من ملبس ومركب ومسكن ومال، يجب أن يكون من الحلال الطيب، ولا يجوز أن يكون من الحرام الخبيث ولا من المشتبهات، فيكون صاحبه عرضة للعقوبة الدنيوية والأخروية.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكل مع قوم تمرا فأراد أن يقرن فليستأذنهم.
الحديث فيه دليل على أدب من آداب الأكل، وكذلك دليل على أدب من آداب الصحبة والرفقة، وذلك أن القوم إذا اجتمعوا على حبات التمر أو ما يشاكلها ويشبهها فلا يجوز لأحد أن ينفرد فيقرن بين حبتين، أي وإخوانه على حبة حبة، فإن كان لابد فاعلا فليستأذن، فإن أذنوا له جاز له ذلك، وإن لم يأذنوا فلا يجوز له أن يقرن بين حبتين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على خالتي ميمونة وخالد بن الوليد، فقالت ميمونة: يا رسول الله، ألا أطعمك مما أهدى لي أخي من البادية؟ فقربت ظبيين مشويين على طن، فقال رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على خالتي ميمونة وخالد بن الوليد، فقالت ميمونة: يا رسول الله، ألا أطعمك مما أهدى لي أخي من البادية؟ فقربت ظبيين مشويين على طن، فقال رسول الله صلى الله ظبيين مشويين على طن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه ليس من طعام قومي أجدني أعافه. وأكل منه ابن عباس وخالد. فقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بإناء لبن فشرب، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ فقال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فتناول ابن عباس فشرب، وشرب خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.
هذا الحديث فيه دليل على أن أهل بيت النبوة يهدى إليهم فيقبلون الهدية. ثانيا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعافوا بعض الأطعمة ولا يحرمها على غيره، بل يأذن فيها للأكل لغيره. وكأن الطبقين المشويين مما يعافه النبي صلى الله عليه وسلم، لذا أذن فيه لابن عباس وخالد بن الوليد. وأما ميمونة فإنها تورعت وقالت لا تأكل من شيء لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون الطبقين من الضب. نعم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرمه على من سواه، ولكنه اعتذر من الأكل منه فقال أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي، يعني الحجاز. وأيضا في الحديث دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعوض الله نبيه صلى الله عليه وسلم اللبن الذي يكفي طعاما وشرابا. وفي الحديث دليل على فضل اللبن على غيره من المشروبات، لذا جاء في الدعاء المأثور قوله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله طعاما فليقل الحمد لله الذي أطعمني. اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. أما اللبن فإنه يقول بعد الانتهاء من شربه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يقل وأعطنا خيرا منه، قال وزدنا منه، وما ذلك إلا لفضله على سائر الأشربة، فهو يغني عن الطعام ويغني عن الشراب. كذلك الحديث فيه دليل على أنه يبدأ بالشرب ونحوه كالطيب كبير القوم، ثم من كان عن يمينه، فإذا أراد أن يؤثر من كان على يساره على من كان على يمينه استأذن من صاحب اليمين، فإن أذن له أعطى صاحب من كان على يساره، وإن لم يأذن وألح أن يأخذ حقه فالحق له عند ذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول في القاموس بالتحريك: زنخ اللحم. من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول في القاموس بالتحريك: زنخ اللحم. زنخ
الحديث دليل على وجوب النظافة من الأشياء العالقة بالأيدي أو بالفم، لأنها سبب للأذى. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الشخص من ذكر أو أنثى وفي يده دشومة، فإنه يكون عرضة للخطر من دواب الأرض وهوامها وعالم الشياطين. فلا بد من نظافة اليد ونظافة الفم بالماء حتى يتيقن الإنسان إزالة ما علق بفمه أو يده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى: من كان ذبح أحسبه قال قبل الصلاة فليعد ذبحته.
وفي هذا الحديث دليل على أن الأضحية لا تذبح إلا في وقتها، وأن ابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد في المدن وفي القرى. وما كان من الهجر التي لا يصلى فيها العيد فيقتدون بغيرهم مما يليهم من أهل القرى ومن أهل المدن، ويقدرون مقدار الصلاة وانصراف الإمام من خطبته، ثم يذبحون ضحاياهم. ومن ذبح قبل ذلك فشاته شات لحم لا أضحية، وعليه إن كان موسرا أن يعيد مكانها ليظفر بفضل الأضحية وأجرها، وإن كان معسرا فلا حرج عليه، لأن الأضحية سنة من السنن وليست من الواجبات على القول الصحيح.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه.
الحديث فيه مشروعية التسمية عند البدء في الطعام، وهي نافعة للمسلم حيث تمنع الشيطان من مشاركته في طعامه. وثانيا أنه إذا نسي المسلم أن يسمي في أول طعامه، فإن تذكر أثناء الطعام ذكر اسم الله، وإن لم يتذكر إلا في آخر الطعام سمى فقال بسم الله في أوله وآخره، فإن الشيطان لا ينتفع بشيء من ذلك ويستقبل طعاما جديدا. والمسلم يستقبل طعاما جديدا والشيطان لا ينتفع بشيء من مشاركته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما.
التباري في الطعام هو التباهي فيه كثرة وكمالا، كل يريد أن يزيد على الآخر، فمن تباري في الطعام وإعداده ودعا كل واحد منهما إلى حضور طعامه فلا يجاب أحد منهما، لأنهما ما أخلصا لله في هذا الطعام، لما فيه من التباهي والتفاخر، وهو أمر لا يجوز.
عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب من الإناء المخنوث، نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب من الإناء المخنوث.
النهي صريح عن اختناث الأشرقية، أي لا يشرب من فمها، وإنما يخنقها يعني من الانخناث، يعني يفتح في الإناء فتحة في الوعاء ثم يشرب منه، فهذا خطير على الإنسان، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اختناث الأسقية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال أيوب أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.
صحيح، هذا العلة فيه، العلة في النهي عن الشرب في السقاء مباشرة، الخطر على الإنسان، فإنه لا يدري ما يحويه السقاء، فربما حوى حية أو شبهها مما يؤذي الإنسان. وما ذكره الراوي أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية من الأدلة يعني ثابتة على التحذير من ذلك. ويظهر أنه يستثنى من هذا الأوعية التي يرى ظاهرها من باطنها، يعني كالقزاز الذي يرى منه الماء ويرى منه اللبن والشراب، فإن كان فيه شيء رؤيا وإن كان سليما كذلك، فمثل هذا كأنه مكشوف للإنسان وليس مخفي، وينصب النهي عنه على ما كان مخفيا فلا يرى ما في باطنه، كالجرة والقربة والحديد والنحاس ونحو ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه.
وهذه علة أخرى للنهي عن الشرب في السقاء، وهو يخشى أن يكون يقع فيه النتن، أي الرائحة الكريهة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يشرب من كسر القدح.
وهذا الحديث صريح في الشرب من كسر القدح، يعني المكان المنكسر، وإنما يشرب من المكان السليم، لأن المنكسر يتناثر منه الماء، وربما يؤذي الإنسان في فمه وعلى ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح قد انكسر، وأخذ له شعبة من فضة فشعبه حتى لا يبقى منكسرا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
وهذا مضى قريبا وهو نهي صريح عن اختناث الأسقية، أي الشرب من مكان يفتحه غير فم السقاء، فلا يجوز الإنسان أن يختنث الإناء اختناثا، أي يفتح فتحة من أسفله أو من أرضه ثم يشرب منها.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب.
النهي نهي كراهة، فهو كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا يكون النهي منسوخا بتكرير النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن وليد وابن عباس في أكل الضب، لأنه لما تركه وسئل أحرام هو قال لا، ولكن أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي، فاجتره خالد بن الوليد فأكله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا الحديث منسوخا والله أعلم بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد.
عن أنس بن مالك عن أبي الدرداء رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل، تصبر بالنبل.
المجثمة، نعم، النهي صريح في أكل المجثمة التي تقتل صبرا بالنبل، وهذا ليس من الصيد، وإنما هي دابة من الدواب التي ينبغي أن تزكى من بهيمة الأنعام، ولا تصبر فترمى بالنبل حتى تموت ثم بعد ذلك يأكلونها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، واعتبرها من في حكم الميتة. أما لو كان صيدا ورمي بالنبل فمات فهو حلال.
تشترط فيه التسمية ولا؟
تشترط فيه التسمية، نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة،
وفي هذا الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء، وإنما أبيح الذهب والحرير والحلية من الفضة أبيحت للنساء حليا لا استعمالا للأكل والشرب والاغتسال ونحو ذلك، كما أبيح من الفضة للرجال الخاتم وقبيعة السيف ويعتبر من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل والكراث.
النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وإنما يحرم عند إرادة الصلاة، ومن أكل عند قرب الصلاة منع من المسجد شرعا لئلا يؤذي إخوانه المؤمنين ويؤذي ملائكة الرحمن. وأما ما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يأكلوا من البقولات وقال لهم كلوا فإني أناجي من لا تناجون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماتتها طبخا لأنها إذا طبخت وأكلت ذابت رائحتها.
عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم وفي لفظ زجر عن الشرب قائما.
النهي للكراهة لا للتحريم، فيجوز للإنسان أن يشرب قائما لا سيما عند الحاجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة وهو قائم، وهو تشريع يدل على الجواز، والأفضل منه أن يشرب وهو جالس.
هذه أخت تسأل تقول كنت أعمل بعمل فيه اختلاط والآن خرجت من هذا العمل وتبت إلى الله، ولكن بقي معي مال ادخرته من هذا العمل، فما حكمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ وهل يمكنني التصدق به على أخ جاء لخطبتي وهو فقير؟ وجزاكم الله خيرا.
ينظر في نفس المال والتعامل، هل هو من مال حرام، من كسب حرام، من الربا، من القمار، من أي نوع من أنواع الأموال المحرمة. أما بمجرد أنك كنت مختلطة بالرجال وتأخذين المال الحلال فيبقى لك هذا المال، وأنت حرة في التصرف فيه. إن أردت أن تساعدي به من يستحق المساعدة أو ببعضه فلا حرج، ولكن ابدأي بنفسك ونفقاتك ونفقات أقاربك قبل البعيد، فإن النفقة على القريب صدقة وصلة فيها أجران، وعلى البعيد صدقة.
سائل من المغرب يقول متى يجب على الأب أن يلبس ابنته اللباس الشرعي؟ وهل يجوز تقبيل الصبية التي لم تبلغ سن التكليف كالتي عندها 12 سنة؟
لا يجوز تقبيل من عندها 10 أو 9 أو 8 أو 7 فما فوق إلا لمحرم، ولا يجوز لأحد أن يقبلها ليس محرما. تقبل الطفل في 1 أو 2 سنة. مع الورع والثلاث، لكن إذا بلغت 7 فأعلى لا يجوز لأحد أن يقبلها إلا محرم لها. وإذا بلغت 9 سنين لبسها اللباس الشرعي، بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة.
هذا سائل أيضا يقول كلما أردت سلوك طريق العلم طلب العلم جاءتني صوارف وشواغل وضعفت همتي، فأنشغل عنه وأتركه مع العلم أن الظروف متيسرة لي، وأحس بأني عندي القدرة على الطلب، فبما تنصحوني؟ وإني لأسألكم الدعاء لنا بالخير والتوفيق.
النصيحة لهذا أن يعزم على الطلب فلا يتردد ما دام أموره متيسرة، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعزم ويخلص النية ويؤثر طلب العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف، ولا يتردد فتتلاعب به الشياطين حتى يموت جاهلا فيشقى والعياذ بالله. والدعاء مبذول بين الإخوان بين المسلمين متبادل، نسأل الله التوفيق والسداد لنا وله في كل ما نأتي ونذر.
سائل يقول: هل العلة من الشرب من في السقاء هو عدم رؤية ما بداخله أو لكي لا ينتن في السقاء وإن كنا نرى ما بداخله؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟
لاجتماع الأمرين، لكونه ينتن ولكونه لا يرى ما في باطنه. فإذا كان يرى ما في باطنه فليشرب الشرب الشرعي، يأخذ نفسا ويتنحى ثم نفسا آخر ثم نفسا آخر، ويكون كأنه قد شرب من الإناء المفتوح.
سائل يقول: هل يهجر المبتدع إذا علم أنه سوف يجد جماعة من الناس يوافقونه؟ وهل يمكن القول بأن هذا من المفسدة؟ وجزاكم الله خيرا.
الهجر والوصل بحسب المصلحة التي تترتب على الهجر أو الوصل. فإن كان في صلة المبتدع ومناقشته ونصيحته أمل فوصله أفضل للبيان والإيضاح والمناقشة والدعوة والترغيب والترهيب. وإن كان في وصله ضرر على الدعوة وعلى الناس فيهجر، لأن السلف الصالح تقربوا إلى الله بهجرهم لأهل البدع ونحن تبع لهم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأضاحي والذبائح والأطعمة والأشربة والعقيقة والرفق بالحيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن الخمر من الكبائر العظام، وأن شاربها ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأن المدمن على شربها حتى مات ولم يتب عرض نفسه لأخطر الوعيد الشديد. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعابد الوثن، وعابد الوثن خالد مخلد في النار، وأما شارب الخمر فإنه لا يكون خالدا مخلدا إذا كان من أهل التوحيد والصلاة، لا يكون خالدا مخلدا في النار، وإنما يعاقبه الله بقدر جريمته ويحرمه ما شاء من نعيمه، ومآله الجنة لأن الجنة مآل كل من مات على لا إله إلا الله علما وعملا.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كأنما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع ألا يجعل في بطنه إلا طيبا، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه.
وهذا الحديث فيه دليل على حرمة الدماء، وبهذه المناسبة فالدماء المحرمة في الإسلام إلا بحقها أربعة: دماء المؤمنين والمسلمين محرمة بنص الكتاب والسنة لقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثانيا: دم الذم الذي له ذمة من أهل الكتابين اليهود والنصارى، دمه حرام، لا يجوز أن يشفق ولا يستهان به، ومن استهان به فقد أخفر ذمة المسلمين. والدم الثالث: دم المستأمن الذي استأمن فأمنه الوالي المسلم أو أحد المسلمين لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والدم الرابع: دم المعاهد الذي له عهد بينه وبين المسلمين فلا يجوز الاعتداء على دمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. وعلى العموم فالحديث دليل على تحريم سفك الدم بدون حق. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهو دليل أيضا على الخطر العظيم الذي ينتظر من سفك دما بغير حق. ثانيا في الحديث أيضا دليل على الحث والترغيب على طيب المطعم والماء والمشرب، ويلحق بذلك كل ما يتموله الإنسان من ملبس ومركب ومسكن ومال، يجب أن يكون من الحلال الطيب ولا يجوز أن يكون من الحرام الخبيث ولا من المشتبهات، فيكون صاحبه عرضة للعقوبة الدنيوية والأخروية.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكل مع قوم تمرا فأراد أن يقرن فليستأذنهم.
الحديث فيه دليل على أدب من آداب الأكل، وكذلك دليل على أدب من آداب الصحبة والرفقة، وذلك أن القوم إذا اجتمعوا على حبات التمر أو ما يشاكلها ويشبهها فلا يجوز لأحد أن ينفرد فيقرن بين حبتين، أي وإخوانه على حبة حبة، فإن كان لابد فاعلا فليستأذن، فإن أذنوا له جاز له ذلك، وإن لم يأذنوا فلا يجوز له أن يقرن بين حبتين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على خالتي ميمونة وخالد بن الوليد، فقالت ميمونة: يا رسول الله، ألا أطعمك مما أهدى لي أخي من البادية؟ فقربت ظبيين مشويين على قن، فقال رسول الله صلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على خالتي ميمونة وخالد بن الوليد، فقالت ميمونة: يا رسول الله، ألا أطعمك مما أهدى لي أخي من البادية؟ فقربت ظبيين مشويين على قن، فقال رسول الله صلى الله ظبيين مشويين على قنو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه ليس من طعام قومي، أجدني أعافه. وأكل منه ابن عباس وخالد. فقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بإناء لبن فشرب، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ فقال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فتناول ابن عباس فشرب، وشرب خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.
هذا الحديث فيه دليل على أن أهل بيت النبوة يهدى إليهم فيقبلون الهدية. ثانيا، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعاف بعض الأطعمة ولا يحرمها على غيره، بل يأذن فيها للأكل لغيره. وكأن الطبقين المشويين مما يعافه النبي صلى الله عليه وسلم، لذا أذن فيه لابن عباس وخالد بن الوليد. وأما ميمونة فإنها تورعت وقالت: لا تأكل من شيء لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون الطبقين من الضب. نعم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرمه على من سواه، ولكنه اعتذر من الأكل منه فقال: أجدني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي، يعني الحجاز. في الحديث دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعوض الله نبيه صلى الله عليه وسلم اللبن الذي يكفي طعاما وشرابا، وفي الحديث دليل على فضل اللبن على غيره من المشروبات. لذا جاء في الدعاء المأثور قوله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله طعاما فليقل الحمد لله الذي أطعمني، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. أما اللبن فإنه يقول بعد الانتهاء من شربه: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يقل وأعطنا خيرا منه، قال وزدنا منه، وما ذلك إلا لفضله على سائر الأشربة، فهو يغني عن الطعام ويغني عن الشراب.
بالنسبة للشرب الذي على اليمين وعلى اليسار،
كذلك الحديث فيه دليل على أنه يبدأ بالشرب ونحوه كالطيب كبير القوم، ثم من كان عن يمينه، فإذا أراد أن يؤثر من كان على يساره على من كان على يمينه استأذن من صاحب اليمين، فإن أذن له أعطى صاحب من كان على يساره، وإن لم يأذن وألح أن يأخذ حقه فالحق له عند ذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول في القاموس بالتحريك: زنخ اللحم. من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول في القاموس بالتحريك: زنخ اللحم. زنخ.
الحديث دليل على وجوب النظافة من الأشياء العالقة بالأيدي أو بالفم، لأنها سبب للأذى. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الشخص من ذكر أو أنثى وفي يده دشومة، فإنه يكون عرضة للخطر من دواب الأرض وهوامها وعالم الشياطين، فلا بد من نظافة اليد ونظافة الفم بالماء حتى يتيقن الإنسان إزالة ما علق بفمه أو يده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى: من كان ذبح أحسبه قال قبل الصلاة فليعد ذبحته.
وفي هذا الحديث دليل على أن الأضحية لا تذبح إلا في وقتها، وأن ابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد في المدن وفي القرى، وما كان من الهجر التي لا يصلى فيها العيد فيقتدون بغيرهم مما يليهم من أهل القرى ومن أهل المدن، ويقدرون مقدار الصلاة وانصراف الإمام من خطبته، ثم يذبحون ضحاياهم ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم لا أضحية، وعليه إن كان موسرا أن يعيد مكانها ليظفر بفضل الأضحية وأجرها، وإن كان معسرا فلا حرج عليه، لأن الأضحية سنة من السنن وليست من الواجبات على القول الصحيح.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه.
الحديث فيه مشروعية التسمية عند البدء في الطعام، وهي نافعة للمسلم حيث تمنع الشيطان من مشاركته في طعامه، وثانيا أنه إذا نسي المسلم أن يسمي في أول طعامه فإن تذكر أثناء الطعام ذكر اسم الله، وإن لم يتذكر إلا في آخر الطعام سمى فقال بسم الله في أوله وآخره، فإن الشيطان لا ينتفع بشيء من ذلك ويستقبل طعاما جديدا، والمسلم يستقبل طعاما جديدا والشيطان لا ينتفع بشيء من مشاركته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما، المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما.
التباري في الطعام هو التباهي فيه كثرة وكمالا، كل يريد أن يزيد على الآخر، فمن تباري في الطعام وإعداده ودعا كل واحد منهما إلى حضور طعامه فلا يجاب أحد منهما، لأنهما ما أخلصا لله في هذا الطعام لما فيه من التباهي والتفاخر، وهو أمر لا يجوز.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب من الإناء المخنوث، نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب من الإناء المخنوث.
النهي صريح عن اختناث الأشرقية، أي لا يشرب من فمها، وإنما يعني من الانخناث، يعني يفتح في الإناء فتحة في الوعاء ثم يشرب منه، فهذا خطير على الإنسان، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اختناث الأسقية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال أيوب: أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.
صحيح، هذا العلة فيه، العلة في النهي عن الشرب في السقاء مباشرة، الخطر على الإنسان، فإنه لا يدري ما يحويه السقاء، فربما حوى حية أو شبهها مما يؤذي الإنسان. وما ذكره الراوي أن رجلا شرب من في السقاء ف فخرجت حية من الأدلة يعني الثابتة على التحذير من ذلك. ويظهر أنه يستثنى من هذا الأوعية التي يرى ظاهروها من باطنها، يعني كالقزاز الذي يرى منه الماء ويرى منه اللبن والشراب، فإن كان فيه شيئا رؤيا وإن كان سليما كذلك. فمثل هذا كأنه مكشوف للإنسان وليس مخفي، وينصب النهي على ما كان مخفيا فلا يرى ما في باطنه، كالجرة والقربة والحديد والنحاس ونحو ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه.
وهذه علة أخرى للنهي عن الشرب في السقاء، وهو يخشى أن يكون يقع فيه النتن أي الرائحة الكريهة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يشرب من كسر القدح.
وهذا الحديث صريح في الشرب من كسر القدح، يعني المكان المنكسر، وإنما يشرب من المكان السليم، لأن المنكسر يتناثر منه الماء، وربما يؤذي الإنسان في فمه وعلى ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح قد انكسر، وأخذ له شعبة من فضة فشعبه حتى لا يبقى منكسرا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
وهذا مضى قريبا، وهو نهي صريح عن اختناث الأسقية، أي الشرب من مكان يفتحه غير فم السقاء، فلا يجوز الإنسان أن يختنث الإناء اختناثا، أي يفتح فتحة من أسفله أو من أرضه ثم يشرب منها.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب. نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب.
النهي نهي كراهة، فهو كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا يكون النهي منسوخا بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وابن عباس في أكل الضب، لأنه لما تركه وسئل أحرام هو قال لا، ولكن أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي، فاجتره خالد بن الوليد فأكله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتبر هذا الحديث منسوخا والله أعلم بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل.
المجثمة، نعم، النهي صريح في أكل المجثمة التي تبخل صبرا بالنبل، وهذا ليس من الصيد، وإنما هي دابة من الدواب التي ينبغي أن تزكى من بهيمة الأنعام، ولا تصبر فترمى بالنبل حتى تموت ثم بعد ذلك يأكلونها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، واعتبرها من في حكم الميتة. أما لو كان صيدا ورمي بالنبل فمات فهو حلال.
تشترط فيه التسمية ولا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
وفي هذا الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء، وإنما أبيح الذهب والحرير والحلية من الفضة أبيحت للنساء حليا لا استعمالا للأكل والشرب والاغتسال ونحو ذلك، كما أبيح من الفضة للرجال الخاتم وقبيعة السيف ويعتبر من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل والكراث.
النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وإنما يحرم عند إرادة الصلاة، ومن أكل عند قرب الصلاة منع من المسجد شرعا لئلا يؤذي إخوانه المؤمنين ويؤذي ملائكة الرحمن. وأما ما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يأكلوا من البقولات، وقال لهم كلوا فإني أناجي من لا تناجون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماتتها طبخا لأنها إذا طبخت وأكلت ذهبت رائحتها.
عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم وفي لفظ زجر عن الشرب قائما.
النهي للكراهة لا للتحريم، فيجوز للإنسان أن يشرب قائما لا سيما عند الحاجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة وهو قائم، وهو تشريع يدل على الجواز، والأفضل منه أن يشرب وهو جالس.
هذه أخت تسأل تقول كنت أعمل بعمل فيه اختلاط والآن خرجت من هذا العمل وتبت إلى الله، ولكن بقي معي مال ادخرته من هذا العمل، فما حكمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ وهل يمكنني التصدق به على أخ جاء لخطبتي وهو فقير؟ وجزاكم الله خيرا.
ينظر في نفس المال والتعامل، هل هو من مال حرام، من كسب حرام، من الربا، من القمار، من أي نوع من أنواع الأموال المحرمة. أما بمجرد أنك كنت مختلطة بالرجال وتأخذين المال الحلال فيبقى لك هذا المال وأنت حرة في التصرف فيه. إن أردت أن تساعدي به من يستحق المساعدة أو ببعضه فلا حرج، ولكن ابدأي بنفسك ونفقاتك ونفقات أقاربك قبل البعيد، فإن النفقة على القريب صدقة وصلة فيها أجران، وعلى البعيد صدقة.
سائل من المغرب يقول: متى يجب على الأب أن يلبس ابنته اللباس الشرعي؟ وهل يجوز تقبيل الصبية التي لم تبلغ سن التكليف كالتي عندها 12 سنة؟
لا يجوز تقبيل من عندها 10 أو 9 أو 8 أو 7 فما فوق إلا لمحرم، ولا يجوز لأحد أن يقبلها ليس محرما. تقبل الطفل في السنة والسنتين، مع الورع والثلاث، لكن إذا بلغت 7 فأعلى لا يجوز لأحد أن يقبلها إلا محرم لها. وإذا بلغت 9 سنين لبسها اللباس الشرعي، بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة.
وهذا سائل أيضا يقول: كلما أردت سلوك طريق العلم طلب العلم جاءتني صوارف وشواغل وضعفت همتي، فأنشغل عنه وأتركه مع العلم أن الظروف متيسرة لي وأحس بأني عندي القدرة على الطلب، فبما تنصحوني؟ وإني لأسألكم الدعاء لنا بالخير والتوفيق.
النصيحة لهذا أن يعزم على الطلب فلا يتردد ما دام أموره متيسرة، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعزم ويخلص النية ويؤثر طلب العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف، ولا يتردد فتتلاعب به الشياطين حتى يموت جاهلا فيشقى والعياذ بالله. والدعاء مبذول بين الإخوان بين المسلمين متبادل، نسأل الله التوفيق والسداد لنا وله في كل ما نأتي ونذر.
سائل يقول: هل العلة من الشرب من في السقاء هو عدم رؤية ما بداخله أو لكي لا ينتن في السقاء وإن كنا نرى ما بداخله؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟
لاجتماع الأمرين، لكونه ينتن ولكونه لا يرى ما في باطنه. فإذا كان يرى ما في باطنه فليشرب الشرب الشرعي، يأخذ نفسا ويتنحى ثم نفسا آخر ثم نفسا آخر، ويكون كأنه قد شرب من الإناء المفتوح.
سائل يقول: هل يهجر المبتدع إذا علم أنه سوف يجد جماعة من الناس يوافقونه؟ وهل يمكن القول بأن هذا من المفسدة؟ وجزاكم الله خيرا.
الهجر والوصل بحسب المصلحة التي تترتب على الهجر أو الوصل، فإن كان في صلة المبتدع ومناقشته ونصيحته أمل فوصله أفضل، للبيان والإيضاح والمناقشة والدعوة والترغيب والترهيب، وإن كان في وصله ضرر على الدعوة وعلى الناس فيهجر، لأن السلف الصالح تقربوا إلى الله بهجرهم لأهل البدع ونحن تبع لهم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.